الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اسمحوا لي عن أن أخرج عن إطار التزويق والتنميق في الكلمات ورصف القوالب لأتفاعل مع هذا الجمهور كما اعتدت أن أتفاعل عن طريق المنبر بشكل من الترسل في السجية والأداء. كل ذكرى يحتفل بها الناس إذا لم تنطوي على فائدة جديدة وعلى استجلاء معنى غامض أو على إلقاء ضوء على عتمة فإنما هي ذكرى بائتة. ونحن وما نزال بصدد ذكرى الإمام أبي محمد الإمام الحسن سلام الله عليه فلا بد لنا من أن نطوف حول هذه الشخصية لنستجلي بعض جوانبها الكريمة، فإن رجالات الإسلام مقالع غنية في العطاء، والإنسان عندما يسترفدهم يأخذ بقدر ما يستطيع. لقد إذا وجدت مكان القول ذا سعة فقد وجدت مقالا أو فقد وجدت كلاما أو فقد وجدت مقلعا، فليتسع قولك لما يتسع له هذا المقلع. أريد أن ألج إلى شيء من سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه عن طريق غير الطريق المألوف الذي اعتدت سلوكه، وسيدور بحثي حول النقاط التالية. النقطة الأولى، نص مفسر المسلمين عند تفسير قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قالوا إن هذه السورة نزلت بسبب، والسبب الذي حدده المفسرون أن العاص ابن وائل ابن هاشم أو ابن هشام والد عمرو بن العاص، لما درج أبناء الرسول صلى الله عليه وآله، وهو تعبير اعتاد المؤرخون عليه، معنى درج يعني ماتوا في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وآله ولد له القاسم والطاهر وإبراهيم وكلهم ماتوا درجوا في حياته. والعرب تعتبر من لا عقب له من الذكور تسميه أبتر، لأن لفظة الأبتر تطلق على مطلق القطع وعلى من لا عقب له. فقال العاص بن وائل إن محمدا أبتر فإذا مات استرحنا منه، فنزلت السورة الكريمة بهذا السبب. قالت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معنى هذا أن الآية أو أن السورة نزلت ترد على العاص بأن النبي له عقب وليس بأبتر كما زعمت، وعقبه انحصر في أولاد فاطمة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول دائما على المنبر، وعى له المسلمون هذه القولة، كان يقول كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم ولدي وأنا أبوهم. ومن هنا كان يعبر عنهما بأنهما ولدا، فكان يقول ولداي هذان إمامان قام أو قعد. فكأن الآية الكريمة أرادت بالكوثر الحسن والحسين، لأن لفظ الكوثر هو عبارة عن الخير الكثير. فالآية عندما جاءت في صدد الرد على العاص بن وائل لتثبت له بأن النبي ليس بمقطوع العقب وإنما له عقب، وهذا العقب كثير الخير، كوثر كثير الخير، والعقب هما الحسن والحسين الذي انحصر نسل النبي فيهما. فمن هنا ذهب مجموعة من المفسرين إلى أن الكوثر هو عبارة عن الحسن والحسين، ولكن تصدى وخصوصا في الأيام الأخيرة مجموعة من المفسرين قالوا أو بالأحرى ممن ولج باب التفسير وليس من أهله، قالوا إن في تفسير شيعة أهل البيت مذاهب باطنية تذهب إلى تأويل القرآن وصرفه عن الظاهر إلى الباطن، واستدلوا بهذه الآية، قالوا إن الشيعة يفسرون هذه الآية إن أعطيناك الكوثر تفسيرا باطنيا، فيزعمون أن الكوثر هو الحسن والحسين. وكذلك يذهبون إلى أن معنى قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان يفسرونهما بعلي وفاطمة. وعلى ما أذكر من المتأخرين الذي كتب في هذا الباب الدكتور محمود في كتابة محاولة لفهم عصري للقرآن الكريم مصطفى محمود، يقول أن هؤلاء يذهبون إلى صرف القرآن عن ظاهره إلى الباطن، ولإلقاء شيء من الضوء على هذا الزعم لا بد من الإشارة إلى الأمور الآتية. أولا أن أمثال مصطفى محمود في الواقع لا يحق له أن يلج هذا الباب لأنه ليس من فرسان هذا الميدان، والحقيقة إنما جاء البلاء إلى المسلمين عن طريق ولوج بعض الناس ممن لا يتحلى بالأهلية والكفاءة إلى الفكر الإسلامي وإلى أبعاد الفكر الإسلامي وإلى وضع دلوه مع الدلاء، وهذه مشكلة من المشاكل لا بد وأن يتصدى المسلمون إلى معالجتها، وإلا سيبقى تاريخ المسلمين ملغما. يعني بتعبير آخر، لو أن أزهريا من العلماء تصدى لينقد هذا المعنى فقد أجد له بعض المبررات، أو لو أن خريجا من جامع الزيتونة مثلا أو من جوامع دمشق ممن أفنى عمره في تفسير القرآن وفي فهم الفقه وفي فهم الأصول وفي فهم العلوم الإسلامية لشاغ له أن يلج هذا الباب، أن يدخل هذا المدخل، وكان جديرا بأن يناقش وجديرا بأن يعتبر كفوا للدخول في أمثال هذه الميادين. ولكن أمثال مصطفى محمود ونظائر مصطفى محمود لا يحق لهم الدخول في هذا، لأن الواقع الأمر ليس من اختصاصه، بدليل أن تفسير الآية تفسير كلمة الكوثر بمعنى الحسن والحسين لم يذهب إليها الشيعة فقط وإنما ذهب إليها باقي المسلمين، ولعل ممن كتب في ذلك جار الله الزمخشري صاحب تفسير الكشاف كتب في ذلك رسالة خاصة سماها إعجاز تفسير أو تفسير الإعجاز في سورة الكوثر، والكتاب مخطوط وموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق، وقد نسخه عن نسخة محمد أو أحمد بن سعيد كرامة عن نسخة المكتبة العارفية الموجودة في المدينة المنورة، وما يزال الكتاب في المكتبة الظاهرية بدمشق. ذهب إلى أن الكوثر لا يحمل على معناه الظاهر وإنما المراد به أبناء النبي، ولكن ردد من المقصود بأبناء النبي، قال أبناء النبي أبناؤه من الأمة، لأن كل فرد من الأمة الإسلامية هو ولد للنبي، فأبناء النبي ممتدون عبر التأريخ، فصرف الآية إلى هذا المعنى واستدل بآية أخرى من القرآن وهي بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم قال على قراءة أبي بن كعب أو على قراءة قرآن أبي بن كعب أن الآية هكذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، قال أن الآية مثبتة في مصحف أبي بن كعب بهذا الشكل. ونص أيضا جار الله الزمخشري عند تفسير هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال إن الآية في قراءة ابن مسعود هكذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، ثم قال أن النبي أب الأمة والأمة كلها أولاده، فالمسلمون يذهبون إلى صرف الكوثر إلى الأبناء، لكن الاختلاف بينهم وبين مفسر الشيعة أن الشيعة يقولون أن المراد بالأبناء أبناؤه من فاطمة، بينما يذهب مفسر المسلمين إلى أن المراد بالأبناء أبناؤه من الأمة، فكلاهما يذهب إلى صرف الكوثر عن ظاهره إلى الأبناء. ومن الطبيعي أن صرف الكوثر إلى ظاهره عن ظاهره إلى الأبناء لم يأتي اعتباطا، وإنما جاء من قرينة سبب النزول، لأن سبب النزول قرينة قائمة على أن المعنى الظاهري ليس هو المراد، وإنما المراد الأبناء. لأن لما كان العاص يعير النبي بأنه أبتر لا عقب له، فلا وجه لحمل الكوثر على معناه الظاهري، لا بد من حمله على الأبناء، لأن الآية تريد أن ترد عليه، تريد أن تقول له أن النبي له عقب. أنت تذهب إلى أن النبي أبتر ولكن النبي له عقب. إذن الآية صريحة في صرف القرآن، صرف هذه الآية في القرآن الكريم عن معناها الظاهري، ولكن رمي مفسر الشيعة بالباطنيات من قلة التدبر ومن معرفة، من عدم معرفة التفاسير والإيمان بالتفاسير. دعني أضرب لك مثلا صاحب كتاب التشهير الحافظ أحمد بن الكلبي، وصاحب كتاب تفسير روح البيان إسماعيل حقي، يأتي إلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: كمثل زرع أخرج شطأه فآشره فاستغلظ فاستوى. يفسر الآية هكذا: كمثل زرع أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى بعلي. والرجل استنتج من مواقف الخلفاء أن أحدهم كان مؤسسا والثاني داعما والثالث منضجا للفكر والرابع مكملا، استنتج هذا الاستنتاج. ولم يأتي أحد من مفسر الشيعة ليقول أن مفسر المذاهب الإسلامية الأخرى كانوا باطنيين، بالعكس، لأنه يعرف الذوق في التفكير، ويعرف أن هذا الرجل استنتج من بعض القرائن التي كانت في ذهنه فتصور أن تفسير الآية هكذا. إذن ليس من السهل التسرع في أن ترمى طائفة كبيرة بأنها باطنية لمجرد أن هناك تفسير تتحكم به القرينة في صرفه عن الظاهر إلى المعنى الباطني، وهذا ناتج من قلة التدبر ومن كون هذا الرجل ليس من أبناء بجدتها وليس من المفسرين. أردت أن أشير إلى هذا الجانب لأصحح بعض الأخطاء التي قد يقع بها البعض. هاي الناحية. الناحية الثانية معنى المنهج العلمي في التفسير، أن لا نحمل الأمة رأيا واحد يذهب إليه مفسر، ما أكثر الآراء التي ينفرد بها بعض المفسرين، ولكن لا يمكن حملها على أمة بكاملها. قد ينفرد كثير من المفسرين ببعض الأمور، ولكن لا يمكننا أن نحمل ذلك الرأي على الأمة بكاملها أبدا. يعني إذا وجدت رأيا لحنفيين أو وجدت رأيا لشافعي أو لإمامي أو لحنبلي، فلا يمكن أن أحمل هذا الرأي على الإسلام بأجمعه، لأن كل فرد يتحمل تبعة رأيه، خصوصا مع فتح باب الاجتهاد ومع تحرير الأفهام ومع فسح المجال لكل فهم أن يأخذ من القرآن قدر استطاعته. فإذا أعود إلى الآية. الآية تقول: إنا أعطيناك الكوثر، يعني أنك لست كما يزعم هؤلاء لا عقب لك، لك عقب، وأنك موجود في عقبك، أنك ممتد في هذا العقب. وهذا الامتداد يأخذ بعدين: البعد الأول البعد المعنوي، يعني إذا قلنا أن الحسن والحسين هما الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله، فهما الامتداد المعنوي بالدرجة الأولى. بتعبير آخر، أن القرآن الكريم يعنى بالجانب المعنوي بالامتداد في منهجه أكثر مما يعنى بالجانب المادي، بدليل قوله تبارك وتعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. نوح يقول: ربي إن ابني من أهلي. القرآن الكريم يقول: إنه ليس من أهلك، مع العلم أن ابن نوح تولد منه تولدا ماديا، نزل من صلبه فهو ابنه وهو ينتمي إليه وهو جزء منه، ولكن القرآن الكريم نفى بنوته. لكن هذا النفي ليس نفيا حقيقي، وإنما نفي تنزيلي كأن القرآن الكريم يريد أن يقول أن البنوة ليست مجرد الانتماء بالدم، وإنما البنوة في حمل الأفكار والاتحاد في المبدأ والسير على نفس الوتيرة. يعني أن هذا الرجل وإن كان منك ولكنه ليس منك، لأنه تفرق بينك وبينه المبادئ. منهج القرآن فيما إذا تزاحم جانب المادي مع الجانب الفكري يقدم القرابة الفكرية على القرابة المادية. ومن هنا رأينا صحابة الرسول الكريم كانوا يقتلون آباءهم وأبناءهم في سبيل إطاعة رسول الله. كان الواحد منهم يدخل على النبي كما دخل عليه ابن عبد الله ابن أبي، قال: يا رسول الله، بلغني عن أبي كلمة خبيثة وأردت أن أضرب عنقه بيدي لئلا تأمر غيري بقتله. قال: وكيف تقتل أباك؟ قال: أقتله لأمرين. الأمر الأول: حتى تعرف أننا من أجل إطاعة أمرك نقتل الآباء والأبناء. والأمر الثاني: لئلا يقتله شخص فتدركني حمية جاهلية فأنتقم منه وأخرج بذلك عن الإسلام. فهؤلاء يذهبون إلى قتل الآباء والأبناء في سبيل إطاعة النبي صلى الله عليه وآله. يعني تقديم العامل الروحي، العامل الأهم، العامل المعنوي على العامل المادي، وذلك منهج القرآن. والحسن والحسين هما الامتداد المعنوي للنبي صلى الله عليه وآله الذي كان يجسد النبي بكل أبعاده. وما زلنا في صدد ذكرى الإمام أبي محمد الحسن سلام الله عليه، فلقد كان نسخة طبق الأصل عن جده في تجسيد أفعاله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يباري السحاب المرسل جودا وكرما، حتى أنه لما جيء بغزوة حنين بالغنائم نظر صفوان وهو أحد الكفرة الذين استعار منهم رسول الله أسلحة ثم أرجعها عليهم، نظر إلى الغنائم قد شدت بين أربعة جبال فأطال النظر إليها. حق النبي من الغنيمة، جيء إليه بالخمس وهو حقه من الغنيمة، فشد الخمس بين أربعة جبال فأطال صفوان إليها النظر. قال: أو أعجبتك يا صفوان؟ قال: بلى. قال: هي بأجمعها هبة مني لك. كان يباري السحاب المرسل جودا وكرما، ووقف الإمام الحسن يباري السحاب المرسل جودا وكرما، ويضع لنا في الكرم منهجا فريدا. ذلك المنهج درج عليه هو وأبوه، وهو أن الكرم ليس أن يكون استجابة لحافز، وإنما ابتداء قبل الحافز. الكلمة التي رواها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: الجود ما كان ابتداء، وأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يعني ليس معنى الجود أن يقف عليك طالب فيطلب منك فتعطيه، الأمر يتحول إلى معاوضة، معاوضة شراء ماء وجه وإعطاء أموال مقابل ماء الوجه، ولكن الجود أن تبتدئ بالعطية قبل أن تسأل. المعنى الذي أخذه محمود الوراق قال: ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب، فلا أشكرن ندا أجاب وما دعي. ومن العجائب، والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى متسرع. فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله يباري السحاب المرسل جودا وكرما، وكان الإمام الحسن يجسد هذا المعنى في كرمه، كان يبدأ بالعطية قبل أن يسأل. وقد خرج لله من أمواله ثلاث مرات، وشاطر الله بأمواله مرتين، وكان الدرهم يدخل إلى بيته ولا يلبث أن يخرج، هكذا كان دأبه جريا على سيرة أسلافه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يزن حلمه الجبال، وكان الإمام الحسن كذلك يزن حلمه الجبال، وحتى مع ألد أعدائه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحلم حتى مع أبي جهل، ويحلم حتى مع ألد أعدائه من الكفرة، كان الإمام الحسن واسع الحلم حتى مع أشد الناس عداوة له. كان يقول مروان: وقد ركب على بغلة أهداها له الإمام الحسن، وخرج يمنع الإمام الحسن من الدفن عند قبر جده. وقد قيل لمروان أنك تصنع هذا بالإمام الحسن؟ قال بلى، أصنع ذلك بمن يواجي حلمه الجبال الرواجي. كان معروفا بسعة الحلم حتى مع ألد أعدائه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله حلش المحراب وراهب الليل، وكان الإمام الحسن كذلك، إذا جن عليه الليل صف قدميه وكان حلش المحراب، فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى ينبلج عمود الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله كثير البر والمعروف والطواف على بيوت الضعفاء، وكان الإمام الحسن كذلك، إذا الإمام الحسن كذلك، إذا جن عليه الليل حمل على ظهره ما تيسر من الزاد، ومر يطوف على بيوت اليتامى ممن ذهب آباؤهم ضحية تلك الحروب الطاحنة، فيطرق الأبواب بابا بابا ليوصل إلى كل واحد حظه من العطاء. هكذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه يجسد أخلاق جده في أبعاده السلوكية. وإذا كان الحسن هو الامتداد الروحي الطبيعي للرسول صلى الله عليه وآله، كذلك كان الامتداد المادي مع أخيه الحسين، يعني بتعبير آخر كما كان ولديه الروحيين كذلك كان ولديه الماديين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسوغ له أن يتزوج من الحسن والحسين، لأن هذه المسألة نشأ حولها صراع، لعل المتتبع للتاريخ يعرف أن أشد أنواع الصراع دار حول هذا المعنى، هل أن الحسن والحسين ولدا رسول الله أم لا. وقد تعب البلاط الأموي والبلاط العباسي ليبعد الحسن والحسين عن هذا المعنى، أن الحسن والحسين سلام الله عليهما ولدا رسول الله، هذا المعنى انعكس على الفقه، فوجدنا صراعا بأن ابن البنت هل يعتبر ولدا شرعا أم هو ولد عرفي، أم أنه بالعكس يجمع الاثنين أم ينفرد بأحدهما. هذا الصراع لعب دورا كبيرا حتى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ولد حقيقي ولد شرعي وولد عرفي أيضا، وقال أنه يأخذ الذي ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عن طريق الأم له الحق أن يأخذ الخمس مثلا، يأخذ ما كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله. ورأينا الأكثر لا يذهبون إلى أن الولد إذا كان عن طريق البنت فهو ولد حقيقة ولكن وليس بولد شرعا بحيث يحق له أن يأخذ الخمس، مع العلم أننا لو أردنا أن نحلل المسألة ما الفرق بين أن يكون ولدي من يعني أن ابن ابني يكون الولد ينتمي إلي عن طريق ابني وأمه أجنبية، أو ينتمي إلي عن طريق ابنتي وأبوه أجنبي، لا فرق علميا بين الاثنين أبدا، إنما كل ما في الأمر المسألة تبتني على العرف، استغلها الأمويون فوجهوا لها مجموعة من الشعراء وجندوا لها مجموعة من الأقلام، واستهدفوا من وراء ذلك إبعاد الحسن والحسين عن أن يكون ولدي رسول الله، حتى سمعنا أن بعض السجون ملئت بمن كان يذهب إلى هذا الرأي، ووجدنا أن بعض الناس يقتل لمجرد أنه يذهب إلى أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. ولعل القصة التي يرويها المؤرخون عن يحيى بن يعمر الذي أخرج من السجن وقد قيد بشبعين رطل من الحديد، فأوقف بين يدي الحجاج فرفع الحجاج إليه رأسه قال له هل لا تزال على ضلالك القديم تذهب إلى أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال لست أنا الذي أذهب إلى ذلك وإنما القرآن يذهب لذلك. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول ومن ذريته داود وسليمان إلى أن بلغ إلى قوله وعيسى، من ذريته يعني الضمير يرجع إلى إبراهيم الخليل. قال كيف دخل عيسى في صلب إبراهيم والمفروض أن عيسى عليه السلام لا أب له؟ قال دخل في صلبه من ناحية أمه مريم. قال كم بين عيسى وبين إبراهيم الخليل؟ قال عدة أذكر. قال ومع ذلك جعله الله من ذريته، وليس بين الحسن والحسين إلا فاطمة، وتأبى أن تقول أنهما ولدا رسول الله؟ فأطرق الحجاج قال والله ما ظننتك تأتيني بمثل هذا، وأمر له جراء ذلك بعشرة آلاف درهم، فأخذ يوزعها في وسط المجلس ويقول وهذا أيضا من بركة الحسن والحسين. فالمسألة استدعي هذا الرجل لتضرب عنقه لمجرد أنه كان يذهب إلى أن الحسن والحسين ولدا رسول الله. رأينا البلاط الأموي جند لذلك مجموعة من الأقلام، جند قصائد الأدباء، جند الشعر، وجند الفقه، وجند اللغة، حتى وجدنا في اللغة من يذهب إلى أن ابن البنت لا يعتبر ولد أبدا. أما الشعراء تحدث ولا حرج، حيث كان الشاعر منهم يمثل آنذاك الصحيفة السياسية، وجدنا شعراء البلاطين العباسي والأموي يذهبون إلى هذا الرأي. فيقول أحد الشعراء: ما للبنات، ما للبنات من التراث، وما لهم حتى القلامة. ويقول شاعر آخر: وما لبني بنات من تراث مع الأعمام في رق الزبوري. ويقول عبد الله بن المعتز: لكم رحم يا بني بنتي، ولكن بنو العم أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها، ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بآدابها. فتصدى له شعراء الشيعة، ولعل من تصدى له على ما تذكر الصفي الحلي أحد الذين تصدوا إليه، وشعراء المسلمين الباقين أيضا تصدوا إليه من باقي الفرق الإسلامية. تصدى له الصفي الحلي بقوله: ألا قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها، وباغي العباد وباغي العناد وهاجي الكرام ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها، بكم باهل المصطفى أم بهم فرد العداة بأوصابها، أعنكم نفرج أم عنهم لطهر النفوس وألبابها، أما اللهو والشرب من دأبكم وفرض العبادة من دابها، وقلت ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، وعندك لا ترث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها، فناقضت نفسك بالحالتين، ولم عندك لا ترث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها، فناقضت نفسك بالحالتين ولم تعرف الشهد من صابها، أجدك يرضى بما قلته وما كان يوما بمرتابها، وكان بصفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها، إلى أن قال: وقولك أنتم بنو بنته ولكن بنو العم أولى بها، بنو البنت أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأحسابها، فدع في الخلافة ذكر الخلاف فلست ذلولا لركابها، عليك بلهوك بالغانيات وخلي المعالي لأربابها، إلى آخر قصيدة. القصيد الواقع رد عليه، رد عليه القاضي التنوخي من قضاة المالكية، قال: من ابن رسول الله وابن وصيه إلى مدغل في عقدة الدين ناصبي، نشا بين زنبور أو طنبور ودف ومزمر، ومن صدر شاد أو إلى بطن، إلى آخره، إلى أن قال: إلى ومن ظهر شكران إلى بطن قينة على شبه في ملكها وشوائبي، وجئتم مع الأدنين تبغون إرثه فأبعد بمحجوب بحاجب حاجبي. تصدى له شعراء المسلمين للرد عليه. قلت أن معنى أن الحسن والحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أمر ثابت عند المسلمين، وولداه الماديان كما كان ولديه المعنويين. ومن هنا جيء بالإمام موسى بن جعفر فأدخل على الرشيد، وكانت له معه وقفة طويلة، رفع رأسه إليه قال: يا موسى لما ادعيتم أنكم أبناء رسول الله مع أنكم أبناء عم ونحن أبناء عم، كلانا يتصل بالنبي من طرف متماثل، أنتم أبناء عمه ونحن أبناء عمه. قال له الإمام: أتنيط عني غضبك؟ قال: بلى. قال: لو بعث رسول الله حي وخطب منك ابنتك أكنت تزوجه؟ قال: بلى، كنت أزوجه بذلك وأفتخر على العرب والعجم. قال: فلو خطب إلي ابنتي أيسعني أن أزوجه؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنك داخل في صلبه. قال: إذا كنت تعلم ذلك فلم تسألني؟ تقول لي أنتم أبناء وأنت تعرف أنه أنا لا يسعني أن أزوج، أنا ابن إذن وأنت لست بابني، فنحن أبناء رسول الله. قال: لما ادعيتم أنكم أقرب إلى رسول الله منا؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمه ووالده عبد الله يعتبر شقيقا إلى أبي طالب من الأم ومن الأب، بينما أم العباس نثيلة امرأة أجنبية، فهذا شقيق لأبوين وهذا أخ لأب، والواقع أكثر من هذا، لأن كانت أمه أم مملوكة لأم عبد الله. وما أحب الإمام سلام الله عليه أن يقول له بأنكم في رقنا، هذا المعنى الذي أراده أبو فراش الحمداني في قصيدته الميمية، لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا، يشير إلى هذا المعنى. فقال له إحنا ادعينا أننا أقرب لأننا ننتمي إليه عن طريق الأبوين، وأنتم تمتون إليه عن من جهة واحدة. قال اخبرني لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله دوننا، والحال العم يحجب ابن العم. والواقع هي المسألة كانت هنا، يعني مركز الثقل في هذه المسألة. لما ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله دوننا، والعم يحجب ابن العم، يعني أن رسول الله عندما توفي كان أبونا العباس حيا وكان أبوكم أبو طالب ميتا، فكيف ادعيتم أنكم ورثتم لأن العم يحجب ابن العم؟ قال الإمام هذا الرأي غير رأي أهل البيت، هذا رأي باقي المذاهب الإسلامية الذين يذهبون إلى القول بالتعصيب. قال له إحنا ما نذهب إلى القول بالتعصيب. ليش؟ لأن القرآن الكريم كفانا مؤونة الذهاب إلى القول بالتعصيب، لأن المذاهب الإسلامية يستندون في القول بالتعصيب إلى رأي طاووس، وطاووس في الواقع نحن نستضعفه، لا نأخذ برأيه وإنما نأخذ بالقرآن الكريم. يعني لو مات رجل وترك ابنة واحدا أعطيها نصف من الميراث بالفرض، لأن القرآن فرض لها النصف، والنصف الثاني بالرد، نعطيها النصف الآخر بالرد، لأن هي أقرب من غيره، هي أقرب الواقع، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وماكو أقرب من عندها، لا يوجد أقرب، فنعطيها كل قسم من الميراث بالفرض وقسم بالرد. الإمام سلام الله عليه قال له ما رأيك بهذه المسألة في رأي الإمام علي؟ قال الإمام علي قال عنه رسول الله علي أقضاكم بعدي. قال ومعنى أقضاكم بعدي؟ قال أعلمكم بالحلال والحرام. قال له إن رأي الإمام علي ألا إرث لأحد مع وجود الولد الصلبي إلا للأبوين إن وجد، وهي نظرية التعصيب، قال نحن لا نذهب بها. وحتى لو فرضنا أننا نذهب إلى القول بالتعصيب فإن عمي العباس لا يرث. قال وكيف؟ قال إن الله عز وجل يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وعمي العباس ممن آمن ولم يهاجر، فنزع الله ولايته عنا لأن الميراث نوع من الولاية. فاربد وجه الرشيد وتلون، قال يا موسى هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه المسألة؟ قال لا. قال والله لئن خرجت من فمك ليفارقن رأسك بدنك. فالنزاع انعكس إذن على مستوى الأدب وعلى مستوى الفقه وعلى مستوى اللغة، كل ذلك لإبعاد الحسن والحسين عن الانتماء إلى رسول الله. وإذا كان هذا الصراع قد حصل في وقت كان فيه صراع على الخلافة فقد ذهبت الخلافة، وظل الحسن والحسين يرتبطان بمشاعر الأمة الإسلامية، ظل المحور الذي يدور حوله ولاء والنبع الذي يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كان الزبد قد ذهب جفاء فقد بقي الحسن والحسين، وهما النور وهما الهدى وهما الامتداد الطبيعي الذي تجتمع قلوب الأمة حوله وتلتف مشاعر المسلمين حوله. وما من مسلم يؤمن بالله وبرسوله إلا وللحسن والحسين في نفسه مكانة لا تعدلها مكانة، كيف لا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحملهما على كتفه ويطوف بهما في طريقه إلى المسجد، حتى رآه يوما من الأيام أبو بكر قال نعم الجمل جملهما، وقال النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا طرقه بعض الصحابة ليلا يخرج إليه وقد اشتمل على الحسن والحسين، حمل أحدهما على يده اليمنى والآخر على يده اليسرى وضمهما إليه وقال هذان ريحانتاي من الدنيا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال قولته التي ظلت مدوية على امتداد التاريخ ولداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا أحب الله من أحبهما وأبغض من أبغضهما، فما يزال للحسن والحسين سلام الله عليهما في نفس كل مسلم مكانة منتزعة من حب النبي، ولا يمكن أن نوالي رسول الله ولا نوالي أولى. كل مسلم مدعو لأن يلبي نداء القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا كان النزاع بين المسلمين في يوم من الأيام كان حول الخلافة فقد ذهبت الخلافة، ولكن الحسن والحسين لم يذهبا، بل لا باقيين، ولكن روح رسول الله المتجسدة في هذين ظلت باقية. فما أحرانا أن نلتف حول هذين، حول هذه الروح التي تجسد لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، حول هذا الأثر الذي يشدنا إلى رسول الله. وإذا كان المنبع الأساسي للكوثر وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، قد وحدنا بعد أن كنا مجزئين، وقد جمعنا بعد أن كنا متفرقين، وقد أغنانا بعد أن كنا فقراء، وقد أعزنا فأوطعنا عروش الأكاشر والقياصرة بعد أن كنا موطئ الأقدام، إذا كان كل ذلك بفضل هذا البيت وامتداداته، فما أحرانا بأن نعود من جديد إلى ذلك النبع الذي أعزنا بعد ذل، والذي رفعنا بعد ضعة، والذي أفهمنا، الذي علمنا بعد جهل، والذي أغنانا بعد فقر، والذي كان وما يزال حبه وولاؤه حبا للنبي، وتمسكنا به تمسك برسالة القرآن وبآداب القرآن. يا روح أبي محمد الحسن سلام الله عليه، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن رسول الله، يا من أعطيت في ذات الله عز وجل، ويا من كنت حب رسول الله، نريد من روحك أن تطل على المسلمين لتجمع كلمة المسلمين في وقت تكالبت عليهم خشاش الأرض، كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. يا تلك الروح التي كانت تحمل للأجيال روح محمد بما في روح محمد من عطاء، أطلي علينا لنأخذ من عطائك، لنمتار من فيض نميرك. وإذا كان الذكر الإمام الحسن سلام الله عليه تبعث لنا بكل هذه الأطياف، وتبعث لنا بكل هذه الذكريات، فإنها تبعث لنا أيضا جانبا من تأريخ أمتنا الذي أفحم بالصراع، والذي نحن مدعوون إلى امتصاص سلبياته وإلى وضع النقاط فيه على الطرق الصحيحة، حتى نتجنب بذلك هذا العامل الذي يعمل في نفوسنا عملا مستمرا، عمل التأريخ. أنا كنت وما أزال أدعو إلى إعادة النظر في كتابة التأريخ، فإن المسلمين ووحدة المسلمين أهم من مؤرخ كتب ومضى، وعندما كتب لم يراعي مشاعر المسلمين ولم يراعي وحدة المسلمين. والحال يقول الأديب: وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. إننا مدعوون إلى أن نأخذ تأريخ أهل البيت، ونأخذ تأريخ المسلمين، ونبعد عنه المتطفلين وذوي الأغراض الخبيثة والروح التي أرادت أن تفرق المسلمين في يوم من الأيام. عندما كان أئمة أهل البيت رمز الوحدة ورمز جمع الشمل ولم الكلمة، فإننا مدعوون للاقتداء بهم والاقتباس من أنوارهم والسير على طريقهم على جادتهم، لنصلح بما بدأوا بإصلاحه. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة النبي وبحجة أهل بيته. اللهم اجعل لنا في ذكرى هذا الإمام الكريم والحبر العظيم، اجعل لنا أجرا وثوابا وعظة وعبرة. فإنك قلت في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن في قصصهم لعبرة. وإن كان في سيرة الإمام الحسن عطاء لا ينقطع، فإن في ذكرى مصيبته ألم في قلب كل مسلم. ولكن وإن عز على رسول الله أن يبعد عنه ولده الحسن، فإنه لم يبعد عنه إلا جسدا ولم يبعد عنه روحا. إن الحسن وإن دفن بالبقيع ولكنه في مشاعر المسلمين، إن هؤلاء أكبر من أن يضمهم قبر. إن الإمام الحسن أو أئمة أهل البيت أو أئمة المسلمين أكبر من أن يحتويهم قبر أو أن تحتويهم تربة، إنهم في مشاعر كل مسلم. ولكننا يؤلمنا أن تتكاتف بعض الأيدي على إبعاد أهل البيت وضرائح أهل البيت عن مهديهم الأول وعن جدهم. إذا كانت مصيبة الإمام الحسن توحي لنا بالألم، فإن في ذكراه من العظة والعبرة والعطاء ما يمسح عنا هذا الألم. أخذ الله بأيدينا جميعا للسير على منهاج محمد وآل محمد، وأعزنا وأثابنا بهذه الذكرى الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأثابنا الله وإياكم في هذه الذكرى الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.